نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يكون معهم مؤيدا ناصرا على الخير في دنياهم وفي أخراهم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وهذا السائل أبو عبد الله من الرياض يسأل، يقول بارك الله فيكم، كيف أحيي في أبنائي حبهم للصلاة حيث أنني ألاحظ أن هناك تقصيرا منهم خاصة في صلاة الفجر؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة فرض إيماني وواجب إسلامي، يجب على الناس أن يحافظوا عليها. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأثنى على صلاة الفجر وعلى المصلين لها، وجعلها صلاة مشهودة، أي أن ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون جميعا صلاة الفجر مع المسلمين، فيشهدون بها عند رب العزة والجلال. ولذلك على الإنسان أن يبذل الأسباب لأداء صلاة الفجر مع الجماعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الفجر لما بعد طلوع الشمس، فإن هذا مخالفة لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذا تقرر هذا، فإنه يحسن بالعبد أن يزرع في نفوس أبنائه محبة الصلاة ومحبة أدائها جماعة. وقد قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقد ذكر الله جل وعلا عن نبيه إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، ومن الأهل الأولاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. إذا تقرر ذلك، فإن هناك عددا من الوسائل والأساليب يتمكن الإنسان بها من زراعة محبة أداء الصلاة مع الجماعة في المساجد في نفوس غيره من الأبناء وغيرهم. فمن ذلك أن نجعل الناس يستشعرون أنهم في صلاتهم يقابلون الله عز وجل ويناجونه سبحانه ويعرضون حوائجهم عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فإنه إنما يناجي ربه. وهكذا من المعاني التي تجعل في قلوب الآخرين رغبة عالية في حضور الصلاة أن نعودهم على تأمل آيات القرآن المتلوة في الصلاة، وعلى التفكر في أذكار الصلاة تكبيراً وتسبيحاً ودعاءً ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء تجعل الإنسان يستشعر قيمة الصلاة ومنزلتها، وبالتالي يواظب عليها ويحفظ أوقاتها. وهكذا أيضا من الأسباب التي تجعل الأب يتمكن من زراعة محبة الصلاة في قلوب أبنائه أن يكرر معهم قراءة الأحاديث بل والآيات التي تشتمل على فضل الصلاة مع الجماعة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 27 درجة. وبالتالي يكون هناك رغبة في الحصول على الأجور المضاعفة المرتبة على الصلوات، ويبين لهم فضل أداء الصلاة جماعة في المساجد بذكر النصوص الواردة في هذا، ومنها قول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهكذا في بقية النصوص الدالة على الأجور العظيمة والثواب الجزيل، عندما نذكرهم بما ورد أن من كان ينتظر الصلاة فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة، وهكذا نذكرهم بأن الرجل عندما يمشي إلى الصلاة تكتب له كل خطوة يخطوها حسنة ويمحى عنه بها سيئة، ونذكرهم بأن من جلس بعد الصلاة فإن الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى يكون ذلك مستمرا إلى أن يقوم أو يحدث أو يتكلم. فتذكيرهم بهذه الأجور العظيمة المترتبة على الصلاة الجماعة يجعل في قلوبهم قناعة لأداء الصلاة جماعة في المساجد.
أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل يستدل بالإعجاز العلمي في مسائل العقيدة؟
الإعجاز العلمي كلمة لها معاني مختلفة، ولكن المعنى الغالب الذي يقصده أكثر الناس أن يكون هناك آيات قرآنية تحدثت عن شيء من أمور الكون أو أمور خلق الأبدان لم يكتشف إلا في أعصرنا الحاضرة. قد قال الله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. فإذا كان الأمر كذلك فإنه حينئذ لا بأس أن يستدل بمثل ذلك على قضايا التوحيد ووجوب إفراد الله بالعبادة، فإن الرب القادر الذي انفرد بخلق هذا الكون والذي يقوم بالتصرف فيه يحسن بالعباد أن يتوجهوا بعباداتهم له. ولذا احتج إبراهيم عليه السلام على ملك زمانه بمثل هذا في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آيات القرآن أمثلة عديدة للاستدلال بالوقائع الكونية على وجوب إفراد الله جل وعلا، ومن ذلك قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، إلى أن قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فهذا كله من الاستدلال بالآيات الكونية والآيات العظيمة التي جعلها الله في بدن الإنسان على وجوب إفراد الله بالعبادة، فإن المتفرد بتصريف الكون والمنفرد بخلق الخلق يجب على العباد أن يقوموا بعبوديته وأن يقوموا بطاعته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أحس بفتور بالعبادة، وكنت سابقا نشيطا وأحس بالخشوع، فكيف أرجع لما كنت سابقا عليه؟
معالجة ما يكون في النفس من فتور عن الطاعات هو في نفسه عبادة ومجاهدة للنفس، وبالتالي فهذه المعالجة طريقة من طرائق عبودية الله ومن وسائل استجلاب رضا رب العزة والجلال، وبالتالي فلا يكون ما عند هذا السائل من أسباب تذمره وجزعه من حاله التي هو فيها، بل ينبغي به أن يعلم أن الله قد أراد به خيرا عندما أوصله إلى مجاهدة ذلك الفتور الذي يكون في نفسه، ووصيه بخمس وصايا متعلقة بتجديد جذوة الإيمان في القلب حتى يكون ذلك من أسباب نشاطه في الطاعة ومن أسباب ابتعاد الفتور عنه. أول هذه الأسباب أن يتذكر الإنسان وقوفه بين يدي رب العزة والجلال، فإنه كلما تذكر ذلك وعلم أن الموت قد يأتيه بغتة كان ذلك من أسباب اندفاعه في الطاعات وابتعاد الفتور عنه. ومن الأمور التي تجعل الإنسان يبتعد عن الفتور أن يتذكر أن نعم الله عليه متواصلة، فإن خيره سبحانه وتعالى وما يواليه على العبد من الخيرات هو أمر متتابع لا ينقطع البتة، وبالتالي يكون ذلك من أسباب جعل العبد يستمر في الطاعة كما أن الرب يستمر في الخير والعطاء للعبد. فهذا السمع وهذا البصر وهذه نعم ما في البدن من أعضاء مختلفة ومن أنواع خلق في بدن الإنسان، وهكذا فيما ييسره الله للعبد في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه وسائر شؤونه، يجعله ذلك يستشعر أن هذا الرب الذي قد استمر على العبد في العطاء ينبغي بنا أن نستمر معه في العبودية والطاعة وألا نجد الفتور في ذلك. وأما الأمر الثالث فأن يتذكر الإنسان أن هذا الرب الخالق هو الذي خلقه وهو الذي أوجده من العدم، وبالتالي فهو سبحانه المالك المتصرف في العبد، فإذا كان هو المالك فينبغي أن تصرف السلعة المملوكة في تنفيذ أوامر المالك سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع الذي يذكر به فمعرفة آثار التوحيد وعظم فوائده على العبد، بالتالي يجعله ذلك ملتزما بالتوحيد وبكلمته كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ومن هنا يتذكر الإنسان قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه الآية نزلت بعد قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. وأما الأمر الخامس الذي أوصي به فهو أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا، والدعاء سلاح عظيم، وقد وعد الله جل وعلا الداعين بإجابة دعواتهم كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإذا نظر الإنسان في أنبياء الله وجد أنهم يكثرون من هذه الدعوات، فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وانظر إلى دعوة الراسخين في العلم التي ذكرها الله عز وجل في أوائل سورة آل عمران عندما قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهكذا أيضا يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، فإن الشيطان لا يتسلط على العبد إلا عندما يغفل عن ذكر الله جل وعلا. وبالتالي نقول على العبد أن يبذل الأسباب للابتعاد عن تسلط الشيطان عليه، ليكون ذلك من أسباب استمراره في الطاعات وعدم فتوره فيها.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، فهل أقطع القراءة وأتابع الأذان أم أستمر في القراءة؟
قراءة القرآن عمل صالح، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولكن عند سماع المؤذن يحسن بالإنسان أن يردد مع المؤذن، فهذا هو الأفضل، أنه عند أذان المؤذن أن يردد مع المؤذن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهذا ذكر خاص وحديث متعلق بموطن شخصي خاص، والقاعدة أنه إذا تقابل دليلان أحدهما عام والآخر خاص أنه يعمل بالخاص في محل الخصوص ويعمل بالعام في ما عداه من المواطن. ولهذا نقول بأنه عند السجود لا يستحب قراءة القرآن، ولا عند الركوع، ولا في الجلسة بين السجدتين، وما ذاك إلا أن هذه المواطن جاء فيها أحاديث خاصة بأذكار تتعلق بها، فقلنا الاستمرار على هذه الأذكار والتزامها في هذه المواطن أفضل وأولى. فهكذا في ما يتعلق بإجابة المؤذن. وللعلماء قولان مشهوران في حكم إجابة المؤذن، فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن الترديد مع المؤذن واجب لا يجوز تركه، بل يعد تاركه آثما. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فقوله قولوا هذا أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أن الترديد مع المؤذن مستحب وليس بواجب، قد استدلوا عليه بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله أكبر قال على الفطرة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردد مع المؤذن أذانه، قالوا فاستدل بذلك على أن الترديد مع المؤذن من المستحبات وليس من الواجبات، إذ لو كان واجبا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تركه دل ذلك على عدم وجوبه.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هل هذا الفعل سنة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السواك واستعماله هذا من الأمور المستحبة التي جاءت النصوص بالترغيب فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مرضاة للرب، مطهرة للفم. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن ثم فإن استعمال السواك من الأمور المستحبة ومن الأمور التي يرغب فيها. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجعل الله هذا اللقاء لقاء نافعا كما سأله جل وعلا لإخواني وأحبتي من المستمعين الكرام، أن يقدر لهم الخير وأن ترتفع لهم الدرجات وأن ينالوا الأجر المضاعف والثواب الجزيل، كما سأله جل وعلا أن يجعل مقاصدهم ونياتهم للآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعادة بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.